هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحابته وأهل بيته الكرام الطاهرين. حياكم الله أعزائي المستمعين مع برنامجكم جنك وياهم. في هذا البرنامج لنتناول فيه جوانب مشرقة من القرآن الكريم، نتناول أسباب النزول، كيف كان القرآن ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينزل إلى الصحابة، كيف كانوا يتلقون القرآن، كيف كانوا يعيشون مع القرآن الكريم، كيف كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسئلة فيجيبهم رب العالمين. نتناول في هذا البرنامج بإذن الله تعالى قصص شيقة وقصص فيها الحكمة والعبرة. ما زلنا في سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي يستفيد منها المسلم الاستسلام لله عز وجل، ويستفيد منها المسلم أحكام كثيرة جدا، فهي من أعظم سور القرآن. وصلنا إلى قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه آية رب العالمين أخبرنا أنها نزلت بسبب سؤال سأل الصحابة رضي الله عنهم الحبيب عليه الصلاة والسلام عن الخمر والميسر. كما هو معلوم أنزل الله في الخمر أربع آيات: آية بيحة تبين أنه مباح، وهي قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا كان في البداية، فأول الأمر قبل أن ينزل تحريم الخمر. والآية الثانية التعرض بأن الخمر حرام، ما تصرح لكن فيها تعريض، فيها تهيئة للنفوس، فيها تجهيز للنفوس، وهي هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر. البعض استشكل، هل الخمر حلال؟ هل الخمر حرام؟ ليش استشكل؟ بسبب الأضرار الكثيرة في الخمر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وبعدها بفترة بعد ما رب العالمين بيّن للصحابة رضي الله عنهم وبيّن للناس أجمعين أن الخمر فيه أضرار، بدأ الناس يستوعبون الأضرار الموجودة في الخمر، أنزل آية لا تحرم، لا بعدها مع التحريم آية تمنعه في بعض الأوقات. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي الختام أنزل رب العالمين آية تحرمه على الأبد، وهي الآية اللي نزلت في سورة المائدة في السنة الثامنة من الهجرة. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. ومعنى الآية الإجمالي، هذه الآية اللي بنتناولها وبنذكر سبب النزول فيها، أن المسلمين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم تعاطي الخمر شربا أو بيعا وشراء أو غيره. والخمر كما هو معروف يعني أي شيء يذهب العقل، أي شيء يغطي على العقل وتكون فيه لذة وفيه طرب وفيه نشوة، وهذا سواء كان شيء شرب أو شيء أكل. وبعد سألوه عن القمار، والقمار يعني بصورة مبسطة أن طرفين أو أكثر من طرفين يتشاركون بمال، وفقط طرف واحد هو اللي يفوز والبقية يخسرون. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن القمار اللي يكون مبني على المقامرة على التخمين، فرب العالمين أجاب قال: في ذلك أضرار كثيرة، مفاسد كثيرة جدا، مش بس في الدين، في الدين والدنيا. وفي العقل وفي الفلوس، وبعد في القمار وفي الخمر في منافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الواحد يستغرب كيف في الخمر منافع؟ المنافع تكون من جهة التجارة اللي يتاجر فيها، ولكن رب العالمين بعد بيّن فقال وإثمهما أكبر من نفعهما. والعاقل دائما ينتبه لأعلى المصلحتين ويجتنب المفاسد دائما، فرب العالمين قال وإثمهما أكبر من نفعهما، لأنهم يصدون عن ذكر رب العالمين، يصدون عن الصلاة، لأن فيهم العداوة والبغضاء، لأن فيهم النزاعات والشقاقات، وفيهم فساد الأموال. فهذا كان مثل التمهيد لتحريم الخمر على الصحابة وعلى الناس. وهذه الآية ذكروا فيها سببا للنزول، فعن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فإنها تذهب المال والعقل. يعني هذه بالفطرة بالنفوس السوية يقدرون يعرفون أن الخمر فيها إشكالات في الدين والدنيا. قال فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر، هذه الآية. قال فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه، لكن عمر رضي الله عنه ما أخذ من الآية الصراحة، علم أن الآية محتملة، فقال رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة النادى ألا يقربن الصلاة سكران. وعمر رضي الله عنه من الملهمين من المحدثين، فدعي عمر رضي الله عنه مرة أخرى فقروا عليه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. عمر رضي الله عنه طيب ما حرمت الخمر إلى الآن والخمر فيها إشكال إلى الآن عند عمر رضي الله عنه؟ فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر رضي الله عنه فقرأت عليه، فلما بلغ فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا انتهينا. وورد بعد في تحريم اتيان الصلاة حال السكر وحال شرب الخمر أثر آخر كذلك، ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، هذا وقت تحليل قبل أن تحرم الخمر، قال فأخذت الخمر منا، يعني خلاص ذهبت العقول. قال وحضرت الصلاة فقدموني، قدموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمام حقهم، قال فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني غلط في هذه السورة، لخبط في الآيات. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذه هي أسباب النزول اللي وردت في هذه الآية العظيمة، والمسلم يستفيد منها فوائد كثيرة جدا. من الفوائد في هذه الآية؟ أولا أن المسلم يستفيد كم رب العالمين لطيف بعباده، كيف يرحمهم، كيف يتدرج وياهم في الأحكام الشرعية والدينية. كيف هذا؟ طبعا هذا الكلام مش في زماننا، هذا خلاص تحريم الخمر القطعي نزل على الصحابة رضي الله عنهم وهو مستمر إلى قيام الساعة، لكن التدريج كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من العرب، والناس بشكل عام في زمانهم كانوا مفتونين جدا بالخمور، والجاهلية كان معروف فيها موضوع الخمر، حتى الشعراء كانوا يذكرونها بالمدح والإطراء، وما تخلو قصيدة إلا وتشوفهم طروا الخمر فيها. فتخيل إذا نزل تحريم الخمر من البداية كان ممكن يكون هذا سبب أن بعض المدمنين على الخمر في بداية الإسلام يتركون الإسلام، أو بعض اللي كانوا يفكرون أنهم يسلمون يهونون، يقولون لا بعدها الموضوع صعب علينا، فما يخليهم يفكرون تفكير صحيح في نظرهم للإسلام، وممكن حتى أنه يشوف الإسلام بصورة غير جميلة، لأن أجمل شيء عنده وأحلى شيء عنده الخمر. فإذا من البداية قال هذا الإسلام يا يبي حرم علي الخمر وإلى آخره، خلاص بلاها ما بسلم. فرب العالمين اتدرج وياهم بحكمة بالغة ولطف عظيم بعباده المؤمنين. ففي البداية ذكرها بطريقة فيها ذم، أساس اللي أصلا ما كان يحبها يتركها. بعدين في خطوة أخرى ذكرها أنها محرمة فوقات الصلاة، يعني إذا كان شخص يبى يتعاطى هذه الخمر والعياذ بالله، هذا قبل التحريم، فكان لازم أنه ما يشربها وقت تكون الصلاة فيه جريبة، فما يبقى إلا أنه يشربها إلا عقب صلاة العشاء، وهذا ضرره يكون قليل، أو فترة الصبح عقب صلاة الفجر، وهذا أيضا قليل من الناس اللي بيقدرون يشربونه فترة الصبح. ليش؟ لأن أغلب الناس في زمانهم يشتغلون فترة الصباح، وإذا شرب فترة الصبح خلاص الشغل راح عليه، فأغلب الناس بهاي الطريقة بيتركونه في أغلب الأوقات، وما بيبقى إلا وقت ضيج اللي هو عقب صلاة العشاء. وبعد ما رب العالمين حرمه عليهم فهالأوقات وضيج هذا عليهم، وكثرة الأحداث اللي بينت للناس الأضرار الحقيقية للخمر، بعدين نزل التحريم من رب العالمين على الصحابة وبين لهم أن الخمر قد حرمت. وهذا المعنى البديع بينتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مثل ما ورد في صحيح البخاري أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، إيمانيات تقوى بها الإيمانيات في قلوبهم، يتمكن الإسلام في قلوبهم، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام تمكن الإسلام في قلوبهم، نزل الحلال والحرام، مش بس الخمر، لا باقي الأحكام حتى، يعني معروف الآيات اللي نزلت في مكة كانت إيمانيات وأمور العقيدة، هذا الغالب، كانت في أحكام ولكن كان بسيطة جدا، والأحكام أغلبها نزل في المدينة. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. قالت: لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة. وسورة البقرة والنساء معروفة بذكر الأحكام وتفاصيل الشريعة. خلكم ويانا فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله. القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم الشيق جنك وياهم. هالبرنامج اللي نتناول فيه أسباب النزول، وبعدنا في الآيات اللي نزلت في تحريم الخمر، وكيف الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذا الحكم العظيم من رب العالمين، وكيف تصرفوا مع هذا الحكم اللي عارض عادة كانوا معتادين عليها، عادة كانت متمكنة في قلوبهم، عادة كانوا يحبونها. نتعلم من الصحابة رضي الله عنهم مع نزول القرآن كيف تصرفوا، شو سووا مع أحكام رب العالمين. فمن فوائد هذه الآية اللي نزل فيها تحريم الخمر أن المسلم يستفيد فضل الصحابة رضي الله عنهم، كيف سارعوا، كيف بادروا إلى ترك الخمر، ما ترددوا مع أنهم كانوا معتادين عليها. تخيل بعض الصحابة كان عمره 60 سنة، أكبر ممكن، أقل ممكن، 40 سنة، 30 سنة، تخيل 30 سنة من حياته هو ما يعرف إلا الخمر، القصائد فيها الخمر، ربعه كلهم معتادين على الخمر، كيف تعامل؟ الحكم ينزل من رب العالمين يقول له اترك هذا المحبوب اللي قلبك متعلق فيه وكان جزء مهم من حياتهم. فلما نزل هذا التحريم القطعي للخمر من رب العالمين ما ترددوا ولا طرفة عين. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه، واسمع وتأمل وعيش مع الصحابة رضي الله عنهم، هذا المسلم ما يسير منها بس تحريم الخمر، في أي حكم من رب العالمين يسمعه يطبقه على نفسه. شوف أنس رضي الله عنه شو يقول. يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان أنس رضي الله عنه من أصغر القوم، والعادة كما هو متعارف عندنا وفي بلدان كثيرة أن أصغر الناس ولا يخدمهم. فأنس رضي الله عنه يقول: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، يعني نوع من أنواع الخمر في زمان الجاهلية. يقول: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. تخيلهم يالسين والأواني عندهم والجرة يسكب منها الخمر، وفي هذا المجلس. يقول أنس رضي الله عنه: فقال لي أبو طلحة، مسلم شي يتخيل شي يقول له الآن، هذه فترة نقاهتهم مثل ما يقولون، هل بيقول لا تريا خلنا نخلص هالقلاص، خلنا نخلص هالميلس، بس آخر مرة، آخر فرصة، رب العالمين غفور رحيم. لا، الصحابة وضعهم ثاني مع أحكام رب العالمين. فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، هذه الجرة مسكها، صب كل اللي فيها. قال: فخرجت فهارقتها فجرت في سكك المدينة. تخيل هذا المشهد، مشهد المدينة من الرمل، البيوت الطينية، مع الصحابة رضي الله عنهم. أول ما نزل تحريم الخمر تجري المدينة بأنهار الخمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى حكم الله عز وجل. والمسلم بعد يستفيد من هذه الآيات صراحة تحريم الخمر في القرآن والسنة النبوية. تحريم الخمر قطعي واضح ما فيه لبس، والخمر كل ما أسكر من الشراب كل ما خامر العقل كما يقولون، والدليل قول الله عز وجل: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي إذا كان الأمر مثل ما هو واضح عندكم من أحكام رب العالمين، اجتنبوا هاي النجاسات، اجتنبوها كلها وابتعدوا عنها، كونوا في جانب غير الجانب اللي هي فيه. هذا إذا كنتوا تبون تفلحون وتفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض، إذا بغيتوا تفوزون بزكاة نفوسكم، بغيتوا نفوسكم تطهر، بغيتوا نفوسكم تكون متصلة برب العالمين، بذكر رب العالمين، بغيتوا أبدانكم وأجسادكم وحياتكم تسلم، بغيتوا المودة تتم فيما بينكم، التآخي والمحبة تكون بين المسلمين، اتركوا هذا الأمر، كونوا في جانب وهو في جانب. لأن تعاطي الخمر كما هو معروف، أو حتى المسكرات، أو حتى المخدرات، والمخدرات بعد حكمها يدخل في حكم الخمر، بل ممكن تكون حتى أشد من الخمر، لأنها في كثير من الأحيان توصل إلى الموت أكثر من الخمر. فتعاطي هذه الأمور اللي تغيب العقل يصد عن ذكر رب العالمين، مثل ما قال رب العالمين: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر والمخدرات والأشياء اللي تزيل العقل معروف أمرها أنها سبب كبير حق العداوة والتنازع والمشاحنات بين الناس، حتى الربع، إذا ناس هم بينهم مودة عظيمة ممكن بسبب هذه الأمور اللي تغيب العقل، بسبة المخدرات هذه والعياذ بالله، ممكن يترازعون، ممكن حتى يوصل أنهم يجتلون بعضهم. شو السبب؟ الخمر يغيب العقل، يخلي الشخص اللي يتعاطاه، والمخدرات نفس الشيء، الشخص اللي يتعاطاها عقله يروح، ما يعرف الضار من النافع، ما يعرف الزين من الشين، ما يعرف كيف ينفع غيره أو يضر غيره، فيستولي عليه حب الفخر الكاذب، يظن أنه يقدر على أشياء وهو ما يقدر عليها، ويستولي عليه الغضب الباطل. ومن العادة أن الناس اللي يتعاطون هالأشياء اللي تغيب العقول أنهم يتيمعون مع بعضهم، فمن النادر أن تكون الأضرار حق اللي يتعاطى هالأمور مقتصرة عليهم، على شخص واحد، غالبا تكون مضرة جماعية يتأذى منها أكثر من شخص. فأحيانا اللي يغيب عقله يضر أهله، يضر جيرانه، ممكن يضر أمه، ممكن يضر أبوه، ممكن يضر عياله، ممكن حتى ما يهتم فيهم، يسبب التنازع الأسري، يسبب الطلاق والعياذ بالله، يسبب تفكك المجتمع. ومن القصص العجيبة والغريبة في هذا أن الخمر والأمور اللي تغيب العقول تسبب العداوة والبغضاء والهرج والقتل، الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع حمزة عمه. وملخص هذا الحديث أن علي رضي الله عنه يوم بغى يتزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها، بغى يجمع المهر، شاب في مقتبل العمر يبيع في نفسه، تاج يجمع مهره، فاشترى ناقتين مسنتين شارفان، وبدأ يجمع عليهم بعض الأدوات اللي يبغى يبيعها عقب حق التجار، أساس يستعين بالثمن هذا حق الوليمة وحق العرس على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا في فترة ما حرم فيها الخمر، فكان عمه حمزة بن أبي طالب رضي الله عنه يشرب الخمر مع بعض الأنصار، ومعهم مغنية تغني لهم، فأنشدت هذه المغنية شعرا حثته فيها على أنه ينحر الناقتين اللي حطهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند دار من دور الأنصار، وحثته بعد أنه ياخذ الخير اللي عليهم. فقالت حق حمزة رضي الله عنه: ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء. موجودات ومكانهم هناك، توكل. يقول الراوي: فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، يعني لا استفاد منهم في أكل ولا استفاد منهم في مال. شوفوا لما يغيب العقل من ابن آدم كيف يكون حاله، مع أنه حمزة رضي الله عنه من خير الصحابة رضي الله عنهم، كان شستوا معاه يوم غاب عقله. يقولون: فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك تألم حتى أنه لم يملك عينيه. وهذا الواحد يستفيد منه أن الشخص ممكن يبكي على أمر من أمور الدنيا، لكن ما تكون هذه عادة، تكون أولا أمر مستحق، أمر ظلم فيه، أمر أصابه ونازلة نزلت به. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بكى بسبب هذا الأمر العظيم الذي نزل عليه. يقول: فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بردائه فارتدى. أمر عظيم، كيف تتعدى على أموال أخوك المسلم؟ ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، كيف سويت مثل هذا الأمر العظيم، هذا الأمر اللي ما يقدم عليه أحد إلا شخص غاب عنه عقله. وحمزة رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته كان عقله قد غاب عنه. يقول: فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فيه، فنظر إلى ركبته. انظر الآن ما اكتفى بهذا فقط، حتى الآن سيتصرف تصرف ما يليق. قال: ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ تخيل يقول حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق الصحابة رضي الله عنهم: أنتم بس ترى عبيد عند أبوي. قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، يعني رجع للخلف. البعض يقول رجع ريوس، لا، الواحد يستعمل الألفاظ العربية أفضل. يعني شو قال الصحابي رضي الله عنه؟ فرجع فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى، فخرج وخرجنا معه. والأحداث والقصص اللي تبين أن الشخص اللي يغيب عقله يسبب عداوة وبغضاء ونزاعات بين الناس، وعدوان وسلب للحقوق وفسق وفحش في القول، وحتى ممكن يوصل أنه يفشي الأسرار، ممكن يهتك أسرار الناس، ممكن حتى يخون بلاده، ممكن حتى يخون وطنه. ليش؟ لأن عقله غاب عنه. وهذه القصص مشهورة ومنتشرة بين الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الخمر اللي تغيب العقل ويدخل معاها المخدرات؟ قال: الخمر أم الفواحش. هو وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. هذا الكلام بس المسلم بس يسمعه ممكن نفس الضيج، ممكن نفس التشمئز. تخيل أنه يسوي هذا الشيء، ممكن يسويه؟ يا نعم ممكن يسويه، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا غاب عقله خلاص ممكن يسوي أي شيء، حتى شيء هو يستنكره وشيء يكرهه أشد الكراهية، وإذا غاب العقل خلاص ما يتم عنده شيء نافع وضار. وبعد نزيد من الأضرار، من الأضرار أن هذه الأمور اللي تغيب العقل من المخدرات ونحوها تصد عن ذكر رب العالمين، تصد عن الصلاة، وهذه مفسدة دينية عظيمة. فمش بس مفسدة اجتماعية من العداوة والبغضاء وتقطع الروابط الأسرية وتقطع الروابط مع الأحبة والأصدقاء، لا أكثر من هذا. كل فترة يكون فيها عقل المسلم غايب، يكون فيه عقل المسلم غير منتبه، فتكون سبب أنه يغفل عن ذكر رب العالمين. وذكر رب العالمين وما أدراك ما ذكر الله عز وجل. ذكر الله هو روح الدين، هو حياة المسلم. وفي الحديث لما يا الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. تبى تستعين على كل الطاعات هذه اذكر رب العالمين، ولكن إذا زال العقل راح العقل خلاص ذكر رب العالمين اللي هو أسهل العبادات وأحلاها على القلوب وعلى الألسن واللتعين حق باقي العبادات تروح منه هذه العبادة العظيمة. بس لا زيد بعد، صده عن الصلاة، والصلاة وما أدراك ما الصلاة، ركن الإسلام، عمود الدين. وإذا غاب عقله خلاص ترك أهم شيء في الدين وأوجب شيء عليه في الدين، وترك أهم شيء عنده بعد من العبادات السهلة اللي تقويه على عبادة رب العالمين. وفي أثر عن عثمان رضي الله عنه ذكر فيه قصة وذكر فيه مفسدة عظيمة لهذه الأمور اللي تغيب العقول، فقال رضي الله عنه اجتنبوا الخمر، اتركوها ما منها فائدة، فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد ويعتزل النساء. شخص عابد في حاله مسكين. قال فلقيته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها فقالت إن ندعوك لشهادة، يعني نبغى تشهد على موضوع معين. قال فدخل مسكين بنية طيبة، قال فطفقت كلما دخل عليها بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر، فقالت أنا لم أدعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا من هذا الخمر، اختار معصية من هالمعاصي الثلاث، فإن أبيت صحت وفضحتك، اتهمتك زور. فهذا العابد ما عنده علم كثير، عابد، فكر شو أسوي، أي معصية أهون من هالمعاصي الثلاث؟ فقالها إذا كان خلاص أنا مخير بين واحدة من هالمعاصي الثلاث فاسقي لي كأسا من هذا الخمر، فسقته كأسا من الخمر. ثم قال الآن خلاص غاب العقل، قال زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. سوى كل المعاصي بسبب هالمعصية، فهي سبب لترك أهم الطاعات، وهي سبب لفعل شر المعاصي. يقول عثمان رضي الله عنه معاقبا على هذه القصة فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا. فهذه قصة أيضا يستفيد منها المسلم خطورة أي شيء يغيب عقله، يغيب حالته. فهذه القصة بعد يستفيد منها المسلم أنه يجتنب أي شيء يبعده من رب العالمين، أي شيء يقطع طريقه وهو رايح لرب العالمين، لجنة عرضها السماوات والأرض. خلكم ويانا، ما زلنا في الحديث عن هذه الآية العظيمة وعن سبب النزول هذا العظيم. فاصل وراجع لكم بإذن الله عز وجل.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويوم طوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام مع برنامجكم جنك وياهم، هالبرنامج اللي ما زلنا فيه نعيش مع القرآن العظيم، نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش مع الصحابة رضي الله عنهم، كنا نمشي وياهم في طرق المدينة، كنا نشوف البيوت الطينية، نشوف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف الصحابة رضي الله عنهم بلباسهم بهيئاتهم، كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يستمعون للقرآن، كيف كانوا يتلقون القرآن، كيف كان الحبيب عليه الصلاة والسلام ينزل عليه كلام رب العالمين، كيف كانت هذه الأحداث تجري فيما بينهم. وما زلنا في الآيات اللي تناولت الخمر أم الخبائث، كيف الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الآيات اللي ذكرناها في تحريم الخمر وما يزيل العقول من المخدرات وغيرها من الأمور الضارة، هي من أصرح الآيات في تحريم ما يذهب العقل إذا كان فيه معاه لذة وطرب ونشوة. والمسلم يقدر يتخيل أن هذا التحريم بس في هذا الحكم ورد في القرآن بأكثر من 13 تأكيد. تخيل حكم واحد أكثر من 13 تأكيد على تحريمه. نأخذ بعضهم. أولا وصفه بأنه رجس، يعني شيء نجس قبيح. تخيل شخص يقول لك هذا شيء نجس، أصلا ما بتفكر تروح له، فتخيل رب العالمين يقول لك رجس. بس رجس لا، زيد. اثنين، إنما يريد الشيطان، فتدلك بعد الآية هذه أن رب العالمين حصرها أنها من أعمال الشيطان، لا بل فيها رجس ومن أعمال الشيطان، خلاص ما فيها خير أبدا. زيد بعد، رب العالمين قرنها وربطها بالأنصاب والأزلام اللي هي من خرافات أهل الجاهلية والمشركين السابقين، اللي أصلا ما يفعلها إلا شخص غير متبصر وذكائه، اللي أصلا ما يفعلها إلا شخص غير متبصر وغير حكيم، فتدلك على المبالغة. وبعد زيد، رب العالمين خلاها من أعمال الشيطان، من أعمال الشيطان، هناك حصرها إنما يريد الشيطان، بعد خلاها من أعمال الشيطان. أيضا رب العالمين ما قال أنهاكم عنها، لا، قال فاجتنبوه، يعني خلكم في جانب وهي في جانب. البعض يقول فاجتنبوه معناته عادي، هذا شخص ما يفهم اللغة العربية، ما يفهم كلام رب العالمين. المسلم يرجع في فهم كلام رب العالمين للقرآن، يفسرها بالقرآن، يفسرها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة كوضوح الشمس، يرجع لكلام أهل العلم الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم. فقال فاجتنبوه، أولا أمر، الأمر يفيد الوجوب. ثانيا أنت في جانب وهو في جانب، تقدر ما تشوفه لا تشوفه بعد. وهذه الكلمة أصلا في القرآن نشوفها ما تستعمل إلا مع الأشياء العظيمة في النهي، مثل الشرك والأصنام والكبائر العامة. زد بعد، رب العالمين خلى اجتناب هذه الأمور من أسباب الفلاح. تبغى تكون مفلح، تبغى تكون ناجح في حياتك، تبغى تكون مرتاح في حياتك، اجتنب هذه الأمور. تبغى تكون خسران، والعياذ بالله، رب العالمين يجنبنا مواضع الخسارة، مواضع الهلاك، يقول لك تبغى تكون خسران، هذا هو طريق الخسارة، هذا هو طريق الخسارة. تبغى تكون مفلح، هذا هو طريق الفلاح. زيد بعد، رب العالمين خلاها من أكبر أسباب العداوة والبغضاء، ومن أكبر أسباب المفاسد الدنيوية، ومن أكبر أسباب فساد الروابط الأسرية والاجتماعية، ومن أكبر أسباب كذلك فساد الأموال والأعراض والأنفس. وزد بعد، مع هذا رب العالمين خلاها تصد عن ذكره، وما في شيء أعظم من ذكر رب العالمين. تخيل شيء يصدك عن ملك الملوك، بتروح صوبة ما بتروح صوبة، شيء يصدك عن الصلاة اللي هي صلة مع رب العالمين، دعاء لرب العالمين، هي أعظم العبادات على الإطلاق، بعد توحيد الله عز وجل شيء يصدق عن هذا بتباشرة؟ مستحيل. ذكر رب العالمين، الصلاة، روح الدين، روح العبادة، زاد المؤمن اللي يقدر يمشي فيه في حياته. تخيل هذا الروح وهذا الزاد اللي كان يتزود فيه غاب عن حياته، كيف بيعيش؟ كيف بيكون قلبه أبيض ولا أسود؟ كيف بتكون روحه في أعلى السماوات حول العرش ولا في أسفل سافلين والعياذ بالله؟ وبعد زيد رب العالمين بعد ما نهانا عن هالأمور اللي تغيب العقول حثنا أن نتمسك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من المعصية أشد الحذر، والمعصية اللي يرتكبها بتصيبه أضرار في دينه ودنياه. شو قال بعدها؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. حاسب، لا تخالف، لا تزيغ، لا تطلع من الطريق المستقيم، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تخيل كل هالمؤكدات وأكثر من هالمؤكدات اللي ممكن ما أدركتها عقولنا وفهومنا، هذه ما وردت في شيء من القرآن مثل ما وردت في الخمر وبعض الذنوب الأخرى. هذه الخمر اللي تغيب العقول والمخدرات اللي تغيب العقول اللي تسبب أضرار كبيرة جدا، فما تدلك إلا على خطورتها العظيمة حياة المسلم. وعساس هذه المفاسد الكبيرة وعساس هذه التحريمات الأكيدة في القرآن العظيم نشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيها جدا، حتى يقول أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. وذكر 10 أشخاص داخلين في هذه العملية الذين يساعدون. وعساس هذه المفاسد الكبيرة وهي التحريمات الأكيدة اللي وردت في القرآن نشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في تحريمها ولعن الشخص اللي يباشرها. المسلم يبتعد منها أشد البعد ويحذر منها أشد الحذر وما يغتر، لأنها في الحقيقة شر وما فيها خير، وعقوباتها شديدة جدا يوم القيامة، حتى أن في نار جهنم أعاذني الله وإياكم منها توجد عقوبة خاصة بمن يدمن على هذه الأمور. وأيضا من العقوبات الشديدة فيها أن اللي يباشرها في الدنيا يحرم منها يوم القيامة. تخيل، يعني هذا إذا ما تاب، تخيل تجد المسلمين يتنعمون بنعيم الجنة وما لذ وطاب، ويشربون من خمر الجنة التي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ما تذهب العقول وما تضر النفوس وما تحصل منها العداوة والبغضاء، وشخص حرم منها لأنها استعجل هذا الأمر في الدنيا وما استقام على توجيه رب العالمين. وأيضا الحديث في هذا يطول جدا، ولكن لابد لنا أن نتناول أسباب النزول أخرى. من أسباب النزول اللي وردت في سورة البقرة قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى. والله العظيم الواحد بس يسمع هذه الآيات وكيف ينزل القرآن معها يستشعر هذا النعيم العظيم اللي عاشه الصحابة رضي الله عنهم. يسألون، النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم، يسألون رب العالمين يجيبهم، القرآن ينزل، تخيل يستشعرون أن رب العالمين يسمعهم، يعلم ما يقولون، يعلم ما في نفوسهم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هالآية لها سبب نزول. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا في سورة الأنعام، وأنزل كذلك في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، آيات شديدة فيها تحذير من أكل مال اليتيم بالباطل. تخوف الصحابة رضي الله عنهم، قالوا نحن الحين هالتام ويانا، تعرفون اليتيم إذا الشخص كفل اليتيم ما بيخليه منعزل، بيعاشرة، بيخالطة. واليتامى غالبا يكونون وارثين أموال من آبائهم أو من أقاربهم، فيكون عنده مال مثلا شياه، غنم، دواب أو أموال أخرى، فمن الصعب الحين هذا كافل اليتيم في زمانهم، حتى ممكن حتى في بعض البلاد الأخرى مستمر إلى الآن. من الصعب إنه شو يسوي، إنه يفصل مال اليتيم عن ماله، يعني ما يقدر يقول هذا الأكل مالي أنا وهذا الأكل مالك أنت. والحين مثلا بوقت الراعي يقول خلاص أنا بجيب راعي حق الدواب اللي عندك وراعي حق الدواب اللي عندي، كانوا يخلطون الدواب، لكن لما سمعوا هالآيات تخوفوا ففصروا الدواب وفصروا الطعام. يقول فانطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء من طعامه. الحين لما صار هذا الوضع شو استوى؟ خلاص الحين مال خاص حق اليتيم، طعام خاص حق اليتيم، وطعام خاص حق كافل اليتيم. فمن طبيعة الحال أن الطعام يزيد لأن الطعام مو مشترك، وهذا أيضا يستفيد منه المسلم فائدة أن الطعام المشترك فيه بركة كما ورد في هذا الحديث. فالشاهد يقول فلما سووا هذا الموضوع جعل يفضل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، يعني في هلاك الأموال. قال واشتد ذلك عليهم، وما كانوا هم أغنية، وحتى إذا كانوا أغنية الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحترمون النعمة، ما كانوا يسرفون، وهذا حال المسلم، ما يسرف في النعمة، ما يرضى أنه يعق الأكل. البعض تشوفه يطلب أكل دائما أكثر من حاجته ويعق اللي يزيد، هذا أمر خطير ينذر بزوال النعمة. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم جحدتم النعمة هذه ما اهتميتوا فيها أسرفتوا فيها إن عذابي لشديد قد يزيل رب العالمين. هذه النعمة من اللي ما يهتم فيها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون، إذا زاد الأكل عندك تصدق فيه وده للمساكين، خلي المسكين يستفيد، ولا تذهب بهذا الطعام بهيئة ما يتقبلها المسكين، لا حسن هذا الطعام كما تحب أنك تأكل الطعام بهيئة حسنة، بنت بعد يعني حسن هذا الطعام وده للمساكين، ولا أن يرمى هذا الطعام في المزابل وتجد أطنان من الطعام تلقى مع القاذورات في سلال المهملات بسبب هذا الإسراف وعدم استشعار هذه النعمة العظيمة اللي والله نحن نعيش فيها. كم من الناس فقدوها، كم من الناس يتمنون ماء يشربونه يكون نقي وصافي. نحن الحين ما نتكلم عن الأكل اللذيذ والطيب اللي الواحد منا يتنعم فيه، نتكلم عن شراب، ناس شراب ممحصرينه، ماء صافي ممحصرينه، ونحن الحمد لله رب العالمين وسع علينا وأكرمنا بما لذ وطاب، طعام ما كان يتناوله الملوك في السابق ربما، ونحن الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بهذا. فالمسلم يحذر من الإسراف ويحذر أنه يعق طعام والخيرات في سلال المهملات. فالشاهد الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون النعمة وأنه ما ينبغي أنهم يعقونها أو أنها تفسد، فراحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له هذا فراحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا عنده من هذا الأمر. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يقول فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وكذلك يقول قتادة رحمه الله أحد التابعين قوله ويسألونك عن اليتامى قال كان الله أنزل قبل ذلك في سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، وبعض سور القرآن لها أكثر من اسم. ففي سورة بني إسرائيل يقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فكبرت عليهم، شق ذلك عند الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا لا يخالطوهم في مأكل ولا في غيره فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله عز وجل الرخصة فقال وإن تخالطوهم فإخوانكم. فمعنى الآية الإجمالي الحين نأخذ معنى الآية الإجمالي، يعني يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم يا وسألوك عن اليتامى، اليتيم اللي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، يقولون كيف نتصرف ياهم حين الآيات شديدة تحذير من أكل أموالهم بالباطل. فرب العالمين قالهم إصلاحكم لهم خير، إصلاح عام، سواء كان في أموالهم سواء كان في شؤونهم الدنيوية في شؤونهم الدينية. والأخو دائما يرعى مصالح أخوه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، هم مثل إخوانكم، والأخ دائما يرعى مصالح إخوانه، والله يعلم المضي والله بعد يعرف اللي يضيع أموال اليتامى ويقصد أنه يوفر فلوسه على حساب فلوس اليتيم من الشخص اللي أصلا هو حريص على إصلاح مال اليتيم، ولكنه محتاج أنه يخلط المال، مش كل المال، بعض المال للحاجة. ورب العالمين ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو بغى بيضيج عليكم في هذا الحكم، ولكن الله عز وجل رحيم بعباده، عزيز في ملكه، حكيم في الأحكام اللي شرعها لعباده. فهذا جواب من رب العالمين فيه غاية من البلاغة وغاية من الاختصار والوضوح، كلمات عديدة معدودة يسيرة بيّن فيها رب العالمين أحكام غزيرة وعظيمة. فقوله إصلاح لهم خير، يعني الإنسان يتبع الأصلح في كل الأمور، سواء كان في أمور التربية أو الفلوس، سواء كانت أمور سلبية أو إيجابية، فأي شيء فيه صلاح لمال اليتيم اتبعه. وأن تخالطوهم فإخوانكم، إذا خالطتم اليتامى في الأكل والشرب وخليتوا أكلهم مع أكلكم، تراهم مو بأجانب، مو بناس غرباء عنكم، لا، هم إخوانكم في الدين أو إخوانكم في النسب. كثيرا ما يكون هذا اليتيم اللي في الكفالة من أقارب كفيلة. فرب العالمين قال والله يعلم المفسد من المصلح. شو يعني يعلم المفسد من المصلح؟ يعني رب العالمين يعرف ويقدر يميز بين المصلح والمفسد، اللي نيته زينة ولا نيته شينة. وعلمه هذا أيضا يترتب عليه الجزاء يوم القيامة بالعذاب أو بالثواب. فهذه الآية يستفيد منها المسلم فوائد كثيرة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون أشد الحرص على معرفة أحكام الله عز وجل، في أي شيء يدققون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الأكل. البعض ممكن يقول لا، الأكل أموره سهلة، هاي وجبة بس، وجبات بس، والأمور طيبة. لا، تشوف الصحابة رضي الله عنهم والمسلم يستفيد منهم أنهم يسألون عن الحكم الديني. البعض ممكن تشوفه عايش حياته ما ينتبه، يتاجر ويجتهد في حياته، أمر طيب، لكن لا تغفل عن أحكام الدين. شو أحكام الدين في التجارة، في المعاملات المالية، في أحكام الأسرة؟ تشوفه يتزوج ما يتفقه في فقه الأسرة، ما يتعلم كيف يتعامل مع زوجته، كيف يربي أبنائه. لا، المسلم يسأل حتى يلقى الله عز وجل آمنا يوم القيامة. ومنها بعد أن الدين الإسلامي من قواعده جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه من قواعد الدين. أي شيء فيه مصلحة بتشوف الدين يقول لك سواه، أي شيء فيه مفسدة بتشوف الدين يقول لك اتركه، وإذا كانت فيه مفسدة يسيرة الدين يغتفرها مقابل المصلحة العظيمة. طيب شو المفسدة اليسيرة اللي ممكن تكون في هاي الآيات؟ ممكن الصحابي الآن إذا خلط ماله بمال اليتيم ممكن اليتيم يتضرر، لكن ضرر بسيط مقابل مصلحة عظيمة، أنه يرعى مال اليتيم، وأن أصلا نيته طيبة أنه يوفر مال اليتيم وأنه ينمي مال اليتيم. فالإسلام ما قال خلاص افصل هالفلوس عن هالفلوس. بعدين أغلب الناس ما يبون يكونون للأيتام، يقول لك يا أخي هذه شغلانة كبيرة، وافصل فلوس عن فلوسي وإلى آخره، لكن رب العالمين يسر عليهم. فالإسلام دعا وأمر بجلب المصالح ودرء المفاسد. وبعد المسلم يستفيد من سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن أحوال اليتامى وأموال اليتامى، أن اليتامى الواحد ينتبه لهم، أمرهم مش سهل. والإسلام دائما يرعى حق اليتيم وحق الضعيف أكثر من حق الشخص القوي. مش معناته أنه يظلم الشخص القوي، لا، لكن رب العالمين دائما يركز، لأن دائما هذا الضعيف يكون أكثر عرضة أن الناس يظلمونه، لأن بعض الناس نفوسهم ضعيفة، ولا نفسه ضعيفة ما بيتقوى وبيتكبر أو بيظلم الشخص القوي، لا، بيدور على شخص ضعيف. أساس شيء تشوف رب العالمين دائما يحرص هؤلاء الضعفاء اللي هم بركة المجتمعات المسلمة، بركة حياة المسلم. فرب العالمين دائما يذكر الآيات والأحكام اللي يرعى فيها حقوقهم. ورب العالمين قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبعد المسلم يستفيد من هالآيات العظيمة أن أي شخص هو مسؤول عنه فهو مطالب أنه يسوي الأحسن. هذه الآية، طيب رب العالمين أمرنا أن نتبع الأصلح مع اليتيم، بس مع اليتيم لا، حتى غير اليتيم. أنت مسؤول عن عيالك، مش معناته مسؤول خلاص تسوي اللي تباه، أي شيء في بالك تسويه، لا، أنت مطالب أول شيء أنك تتعلم كيفية تربية الأبناء، مطالب أنك تسوي الأصلح لهم. ممكن يجيك أب أو أم عصبيين، خلاص على أي غلط يضربون، على أي غلط يحاسبون. لا، إذا كانت في المحاسبة ضرر على الأبناء فالمسلم هنا مطالب أنه ما يحاسب. ممكن بعض الأخطاء الواحد يتغافل عنها، يبين الخطأ بطريقة أخرى، بطريقة طيبة، فيرعى مصلحة الأبناء وفق الأصلح مش وفق الهوى. كذلك المسؤول، مش معناته مسؤول في الشغل في الدوام خلاص يسوي اللي يباه، لا، أنت مسؤول، أنت واجب عليك أنك تسوي الأحسن اللي أنت مسؤول عنه. وبعد من الفوائد أن الإنسان إذا اجتهد وبغى يسوي الأحسن لكنه أتوفج في هذا، فرب العالمين ما يحاسبه. ليش؟ لأن رب العالمين يعرف نيته، لكن إذا كان فيه ضرر وفيه تفريط فهنا هو مطالب أنه يزيل هذا الضرر وأنه يعوض صاحب المال مثلا إذا أتلف ماله، ولكن الأثم يكون منتفي عنه بإذن الله عز وجل. ومنها بعد أن المسلم يحذر أشد الحذر من الفساد، سواء كان مسؤول في وظيفة، مسؤول في جهة معينة، في شركة، في أي مكان كان، يحذر من حتى مع نفسه يحذر من الفساد. رب العالمين قال والله يعلم المفسد من المصلح. رب العالمين يعرف اللي في قلبك، أنت شو نيتك، نيتك الفساد ولا الصلاح؟ فالواحد يحذر حتى لو كان ظاهر أنه مصلح، ترى رب العالمين يعرف. وبعد المسلم يعرف أن رب العالمين مطلع على كل صغيرة وكبيرة، حتى لو صغرة في قلبك، حتى لو أقرب الناس لك ما عرفوها، ترى رب العالمين يعرفها. فبالمجمل المسلم يهتم بمال اليتيم، يهتم بشأن الضعاف، ويحرص أنهم ما يتعدى عليهم، أنه ما يتجبر عليهم، أنه يرعاهم بما هو أصلح لهم وبما فيه خيرهم. وهو بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل يفوز ببركة الله عز وجل له في دنياه ويوم القيامة.
جنك وياهم